الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا يا رب العالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له: النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه بلفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. النسخ كما ذكر الشيخ رحمه الله من حيث اللغة الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. والإزالة والنقل أو الرفع قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. وأما في الاصطلاح فقد عرفه رحمه الله بقوله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، بمعنى أن الحكم الشرعي يثبت بدليل إما من الكتاب أو من السنة. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يأتي دليل آخر من الكتاب أو السنة فيزيل أو يرفع الحكم الذي ثبت بالدليل السابق. فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يكون بآية أو سنة، فلا مدخل للقياس ولا مدخل للإجماع في ذلك. ورفع الحكم إما رفعه بالكلية كأن ترفع التلاوة ويرفع الحكم، يعني النسخ قد يقع في التلاوة والحكم معا فتنسخ الآية وينسخ حكمها، أو تبقى تلاوة الآية وينسخ حكمها. أو ينسخ الحكم، يبقى الحكم وتنسخ التلاوة. وسيمثل الشيخ رحمه الله بأمثلة لهذه الصور. والنسخ واقع في الشرائع بأسرها، فكل شريعة نبي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل شريعة من شرائع الأنبياء دخلها من النسخ ما دخلها، وكانت خاتمة هذه الشرائع هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ناسخة لما سواها. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، فليس في تصور وقوعه محذور، فليس في تصور وقوع النسخ محذور. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله عز وجل هو فعال لما يريد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.
يعني شريعة الله عز وجل هي صالحة لكل زمان ومكان، وهي تعالج جميع القضايا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وكان من حكمته سبحانه وتعالى أن يتدرج في تربية عباده وليتقبلوا شرعه، فبدأ ينتقل بهم شيئا فشيئا حتى اكتمل التشريع. فكان بعض الأمور مباحا ثم منعه ولم يحرمه ثم حرمه، كشرب الخمر مثلا، فإنه كان في أول الإسلام مباح، ثم انتقل في قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا تدريج وإرشاد، فالعاقل يفهم أن الذي نفعه أقل وضرره أعظم، أنه ينبغي عليه ماذا؟ أن يفعله أو أن يدعه؟ يدع، هذا هو طبيعة العقل السليم. ثم جاء بقوله جل وعلا: فاجتنبوه، وهذا أشد في التحريم. وكثير من المسائل وقعت، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يتجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحكم استقبال بيت المقدس ثابت بالقرآن أم بالسنة؟ بالسنة، ثم نسخت بماذا؟ بالقرآن، واضح؟ وعائشة رضي الله عنها تحكي في الرضعات المحرمات، كانت تقول: كان فيما أنزل من القرآن 5 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس، 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس. فهذا كان لفظه وحكمه ماذا؟ كان ثابتا بالقرآن، ثم نسخ ماذا؟ بالسنة، لفظا وحكما. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما وقوعه شرعا فلأدلة، منها أولا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والثاني قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، وقوله: فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.
نعم.
قال: ما يمتنع نسخه؟
ما يمتنع نسخه، يعني في أشياء لا يمكن أن تنسخ ولا يدخلها النسخ لا عقلا ولا شرعا، وهي ما يتعلق بإفراد الله عز وجل وتوحيده، فإنه لا يتصور أن يدخلها النسخ البتة، بل نص الله عز وجل على أن هذا هو الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه وعلى آخر رسله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أمروا إلا ليعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كلها دعوة الأنبياء والرسل. فإذا ما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة وتوحيده لا يدخله النسخ البتة، ولا يدخل النسخ الصفات المتعلقة به جل وعلا، أسمائه وصفاته. فالعدل مثلا مأمور به في جميع الملل والأديان لا يمكن أن ينسخ، والظلم منهي عنه في جميع الأديان لا يمكن أن ينسخ، فينقلب الأمر بالعدل إلى النهي عنه، أو النهي عن الظلم بالأمر به. هذا من أمحل المحال. ولا يدخل النسخ الأخبار، أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن أنبياء وأخبر عن رسل وأخبر عن أشياء وقعت وأخبر عن أشياء ستقع، فهذه لا يدخلها إيش؟ النسخ، لأنه خلف وكذب، والله عز وجل منزه عن الخلف والكذب. إلا في صور قد يأتي الحكم في صيغة الخبر والمراد منه الإنشاء، والعكس بالعكس، فإذا أريد من الخبر الإنشاء فالإنشاء يدخله ماذا؟ النسخ. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يمتنع النسخ فيما يأتي. أولا الأخبار، لأن نسخ محل له الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. والثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. قال: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما.
طيب شوف يا مشايخ، النسخ كما قلنا لكم، النسخ لابد أن يثبت الحكم الأول بماذا؟ بدليل إيش؟ عقلي أو شرعي؟ عقلي أو نقلي؟ ها مشايخ، لابد أن يكون قد ثبت بدليل نقلي، يعني آية أو حديث، ثم الرافع له والناسخ له لابد أن يكون بدليل إيش؟ نقلي كذلك، إذ العقل لا دخل له فيه. فمثلا كل إنسان بلغ أو تحققت فيه شروط التكليف فالعبادة لازمة له، واضح؟ طيب جنة ارتفعت عنها العبادة أو لا؟ ارتفعت. طيب الذي رفعها هل يكون نسخا أو لفقد شرط أو وجود مانع؟ يعني إما أنه وجد مانع أو انتفى شرط. فمثلا الجنون مانع، وجود الجنون مانع من التكليف، وفقدان ووجود العقل شرط للتكليف. كذلك الحيض أو النفاس بالنسبة للنساء مانع إيش؟ من الصلاة، وليس نسخا للصلاة. طيب مات شخص، هل يقال نسخ التكليف عنه وإلا انتهى التكليف بانتهاء حياته؟ كالعقود، تقول أؤجرك هذه الدار سنة، فإذا انقضت السنة انتهى العقد، فلا يقال نسخ العقد أو فسخ، بل انتهى. واضح يا مشايخ؟ إذن لا بد أن يكون الناسخ والمنسوخ قد ثبتا بدليل نقلي، آية أو حديث، هذا من جهة. الجهة الثانية أن لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر العمل بالدليلين معا. متى يصار إلى النسخ؟ إذا تعذر العمل بالدليلين معا. فإن أمكن العمل بالدليلين معا ولو في صورة واحدة لوجب العمل بهما معا، لأن النسخ إبطال، وهذا دليل حقه الإعمال، وهذا دليل حقه الإعمال للإبطال. فإن لم يمكن العمل بهما معا بل يتعين أن نعمل بهذا أو هذا صرنا إلى النسخ، وإن أمكن العمل بهما على أتم صورة فهو المطلوب وهو المتعين. فإن لم يمكن إلا بوجه ما فالمتعين هذا الوجه. لما؟ لأن هذا حقه الإعمال وهذا حقه الإعمال. نعم. الثاني
الله. قال الثاني: العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو خبر الصحابي أو بالتاريخ.
طيب، كيف نعلم أن هذا متقدم وهذا متأخر؟ قد يكون العلم موجود في نفس الدليل. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، واضح؟ فهذا حمل لك الدليل الناسخ والمنسوخ معا. أو أن يخبر بأن هذه نزلت في سنة كذا وهذه نزلت في سنة كذا، وطرق يعني يذكرها علماء إيش الأصول وعلماء التفسير في معرفة الناسخ من المنسوخ. كذلك يعني معرفة الناسخ والمنسوخ قد يكون في نفس الدليل، وقد يكون من خارج الدليل، إما بإخبار الناقل أو بمعرفة الوقائع التي وقعت فيها، هذه في غزوة بدر وهذه في غزوة الخندق، واضح؟ فمن متابعتها تعرف أن هذا سابق وهذا لاحق. نعم.
قال أحسن الله لك: مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. قال الثالث: ثبوت الناسخ.
الثالث يعني من الشروط التي يشترط للقول بالنسخ تحقق ثبوت الناسخ والمنسوخ، لا بد أن تتحقق لا أن تتوهم، فلا ترفع شيء إلا وقد علمت أنه قد رفع. نعم.
قال الثالث: ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالأحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر.
عندنا القرآن وعندنا السنة، القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر وفيها غير المتواتر. طيب، فالقرآن ينسخ القرآن لا إشكال. لما؟ لأن الجميع متواتر، والقرآن ينسخ السنة سواء كانت متواترة أو غير متواترة. لما؟ لأن القرآن هو الأصل وهو أقوى. طيب، نسخ السنة للسنة ونسخ السنة للقرآن. نسخ السنة للسنة المتواتر ينسخ المتواتر لا إشكال فيه، والمتواتر من السنة ينسخ الآحاد من السنة لا إشكال فيه، والآحاد من الآحاد ينسخ كل منهم الآخر كذلك. ماذا بقي؟ أن ينسخ الآحاد المتواتر أو القرآن. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وقد يختلفون في تحقيق وقوعه، فمن يقول إنه قد وقع النسخ يذكر بعض الأمثلة لا يسلم بها الطرف الآخر ولا يسميها نسخا، وإنما يسميها تخصيصا أو تقييدا أو بيانا لمجمل أو إزاحة حصر سابق في القرآن، ويقول هذا ليس من قبيل النسخ. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وحكمه وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. قال الثاني:
طيب في الآيتين السابقتين آية نسخت أخرى، لكن نسختها حكما وتلاوة أم نسختها حكما؟ يعني تلاوتها ماذا؟ باقية. ما معنى أن تلاوتها باقية؟ بمعنى أن لها حرمة القرآن، فيجوز لك أن تقرأها وأن تتعبد الله عز وجل بلفظها ومعناها، يعني تقرأها فتؤجر عليها في القراءة كقراءة بقية القرآن. أما الحكم فقد نسخه الله عز وجل وخفف عنا فيه. طيب، حكمة النسخ كثيرة جدا، والشيخ راح يمثل لبعض الحكم في كل مثال. الحكمة الرئيسة أن الله عز وجل هو العليم الخبير الحكيم، فعلم ما يصلح هؤلاء فشرع لهم، وعلم ما يضر هؤلاء فمنعهم منه. فلما تغيرت الأمم وتبدلت استجد لهؤلاء مصلحة لم تكن عند أولئك، واندثرت عند هؤلاء مفسدة لم تكن عند أولئك، فشرع لهم ما يصلحهم. ها، وأنت تعيش في نفس حياتك، الإنسان قد يتمنى شيئا ويدعو ربه جل وعلا أن يحققه له ولا يحققه، والخير كله في فعل الله عز وجل، فإن أعطاك فهذا هو الخير، وإن منعك فهو الخير. واضح هذا الكلام؟ طيب، فالحكمة من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قال الشيخ رحمه الله: بقاء ثواب التلاوة، أن بقي لك لتؤجر عليه فتقرأ، ففي كل حرف 10 حسنات. أيضا يذكرك بالنعمة التي تحققت لك واختبر فيها من سبقك، فإن هذه الآية الأولى نزلت في الصحابة رضي الله عنهم وامتثلوها، فأيهما أشق؟ أن يصابر الرجل ماذا؟ 10، ولا يصابر؟ طيب لو أن كنا مكان الذين يصابرون 10 مشقة أكبر. فإذا رأيت وقرأت تقول: الحمد لله، ها، أنعم الله عز وجل علينا. ها، طيب الثاني.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله إن ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
طيب، هذه الصورة الثانية وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه نسخت ماذا؟ تلاوتها، وبقي حكمها وهي آية الرجم، فذكرها عمر رضي الله عنه في إحدى خطبه خشية أن ينساها الناس، وبين أنه قد طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ثم نسخت، قال: ورجمنا بعده. فهمتم؟ فهذا يدل على أنها باقية من حيث الحكم، منسوخة من حيث إيش؟ التلاوة. نعم.
قال أحسن الله لك: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. قال الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام.
طيب، الصورة الثالثة: نسخ الحكم والتلاوة معا، كما فيما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في قولها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس. واضح؟ فهذه نسخت الأولى، نسخت التلاوة والحكم معا، أليس كذلك؟ طيب، والثانية؟ في هذا الحديث كم مثال للنسخ؟ ها، الحالة الأولى: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس. ماذا؟ نسخ التلاوة والحكم أولا، العشر نسخ التلاوة ولا لا؟ ونسخ حكمها أولا. طيب، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم. طيب، كيف علمنا أن التلاوة نسخت؟ أنها ليست في القرآن، فلو كانت تلاوتها باقية لبقيت، لكن تلاوتها رفعت وبقي حكمها، ففيه أكثر من نسخ. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وينقسم الناسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول: نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة. والثاني: نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. والثالث: نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والرابع: نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا ما شئتم ولا تشربوا مسكرا. حكمة النسخ: للنسخ حكم متعددة، منها: أولا، مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. والثاني: التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. والثالث: اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. والرابع: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. قال: الأخبار. تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق.
الأخبار جمع خبر، والخبر هو النبأ. والبحث في هذا الفن ليس مطلق الأخبار، البحث في هذا العلم ليس مطلق إيش؟ الأخبار، وإنما هو خبر مخصوص. خبر إيش؟ مخصوص، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. إذن الذي يتكلم فيه هنا ماذا؟ خبر إيش؟ مخصوص، وليس مطلق الأخبار التي يتحدث فيها الناس عما يشاءون ويخبرون عما يريدون، وإنما نتكلم هنا عن خبر أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع.
لو قيل لك: اذكر خبرا بمعنى القول، يصعب عليك؟ قل واحد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهكذا. ها؟ يعني الأقوال كثيرة جدا. خذوا عني مناسككم. نعم.
قال أحسن الله إليك: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة.
هذا الآن الشيخ رحمه الله يتكلم عن القول، وهو كثير القول وقد سبق. طيب، من قول أو فعل، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين وخاتم الرسل والأسوة الحسنة للمؤمنين، فينبغي أن يلحظ المكلف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم كيف فعله. أهو بناء على الطبيعة البشرية؟ فكل البشر يقومون ويقعدون ويتحركون ويأتون ويذهبون ويرضون ويفرحون ويغضبون وينامون ويأكلون ويشربون. هذه أفعال إيش؟ يعني شفت لكم إنسان لا يتصف بهذا البتة؟ ها لمشاش عمركم شفت لكم إنسان ها لا يقوم ولا يقعد ولا يمشي ولا يتحرك ولا يضطجع ولا ينام ولا يفرح ولا يغضب؟ هذه ماذا تسمى؟ أفعال جبلية. ألواننا ماذا نصنع فيها؟ آباؤنا هل اخترنا كل منا اختار أباه وأمه؟ طيب، أعمارنا، زمن الوجود، فهذه أخبار، هذه إيش؟ أفعال جبلية. فالأفعال من هذه يعني يقسمونها هكذا أفعال جبلية. هذا لا يتعلق بها تكليف، فلا يطالبك الله عز وجل أن تكون طويلا أو قصيرا، أبيض أو أسود، سمينا أو بدينا، هات متحركا أو ساكن، لا يتعلق بها أمر أو نهي. لكن كذلك الأكل والشرب واللبس من حيث هو لا تطالب، لكن قد يقال لك لا تلبس كذا، لا تتشبه بكذا، ها، لا في سكناتك ولا في حركاتك ولا في أكلك وشربك، لكن من حيث أنك تأكل أو لا، تشرب أو لا، فهذا لا يتعلق به. فهذه إيش تسمى؟ أفعال جبلية أو أفعال صدرت على وجه القربة. أفعال صدرت على وجه إيش؟ القربة والتعبد لله عز وجل. وهذه الأفعال أيضا مصنفة على حسب التشريع الذي نزل، على حسب التشريع الذي نزل. فإذا علمنا أن الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لآية نزلت، والآية تقتضي الوجوب، كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجبا، من جهتين، من جهة بيانه ومن جهة الاقتداء به. فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، ويجب علينا أن نتبعه. فإذا كان الفعل بيانا لمندوب فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، ويندب لنا أن نفعله. وإن كان هذا الفعل هو من العبادات لكن خص به صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا نشركه فيه، كجواز صيام الوصال له ومنعه عن الناس، وبعض العبادات التي كان يؤديها في بعض الأوقات التي نهي عنها. فإذا جهلنا هذا الفعل، ما صفته؟ أهو بيان لواجب أم لمندوب أم هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ جهلنا. ما الحكم فيه؟ فالأصل فيه التأسي، وأقل درجاته ماذا؟ الندب. ولأهل العلم تفاصيل أكثر من مما سمعتم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآيات وما شابهها، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنها فانتهوا، فهذه إيش؟ تدل على وجوب التأسي به، وهذا هو الأصل. لكن قسم العلماء هذه التقسيمات حتى تفقه ما الذي يتعين عليك، وما هو الفعل الذي يحتج به لبيان حكم شرعي. لأنك حينما تدرس الحديث إنما تدرسه لتبين هل يصح أن يستنبط منه حكما شرعيا أو لا. فأنت الذي يعنيك هل هذا يصلح للاستدلال به أو لا. فإذا صلح كيف يكون؟ واضح؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال.
يعني الحالة الأولى من الصفات الجبلية كالأكل والشرب والنوم، لكن من حيث هذه الصفات ليس فيها أمر ولا نهي، لكن قد يصحب هذه الأفعال صفات تطلب، فكل بيمينك، وليس معنى لا تأكل، لكن كل، ولكن لا تأكل إلا بيمينك. اشرب لكن لا تشرب إلا حلالا، لا تشرب إلا حراما، اشرب بصفتي كذا وكذا، كل مما يليك، اشرب واترك، اشرب وتنفس يعني خارج الإناء، وهكذا. واضح؟ فالآن هذا الحكم اتجه إلى صفة مصاحبة للصفات إيش؟ الجبلية. فهذا الذي يتجه النظر إليها من حيث بناء الأحكام. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب.
اللباس، ولهذا نجد يعني كثيرا من الناس يقول أنا ألبس كذا، أنا ألبس كذا، ما رأيكم أن أفعل كذا. اللباس من حيث هو من العادات، لكن هذا اللباس يوصف كلباس الرجل ليس كلباس إيش؟ المرأة. ولبس الرجل ينبغي أن يكون يعني خاليا من الذهب والحرير والفضة التي ليست لحاجة، والنساء لهن صفات معينة، وهكذا. أما أنك ماذا ألبس، كل أناس في أماكنهم وفي بلدانهم وفي أوقات مختلفة يكون لهم عادات وأعراف، تضبط هذه العادات والأعراف في لبسهم بما يجوز فيه إيش شرعا، فلا يصف بشرة ولا عورة، ولا يكون فيه تشبه بالنساء أو العكس. فإذا خلى من هذا فأنت وشأنك. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم
النكاح بلفظ الهبة. نعم.
قال: ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل.
يعني الشق الثاني أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كل واحد أراد أن يستدل لا يعجز الآخر أن يقول أنا لا أحتج بهذا الفعل. ليه؟ قال لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ يقال إذا قلت إنه خاص فالبينة على من ادعى. لما؟ لأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث للتشريع للناس كافة، أو له خاصة للناس كافة، هذا هو الأصل. لا يترك ويقال إنه خاص بك إلا بدليل يخصه. واضح يا مشايخ؟ فالذي إذا قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يطالب بالدليل أو لا يطالب؟ يطالب. لما طولب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وهذا هو الأصل، فيتأسى به والحالة هذا. أما إذا جاء ما يمنع فهذه دليل الخصوصية. وقد وقع من الصحابة رضي الله عنهم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، فصلى بهم يوما وهو لابس لحذائه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون خلفه، ها كذلك، فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فماذا صنعوا؟ خلع. فلو كان خاص ما لبسوا أصلا ولا خلعوا إيش ثانيا، لكن لأنهم كانوا يريدون أن يكونوا كنسخة حقيقية عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه مسارعتهم. فلما فرغ أخبرهم ولم ينكر عليهم إيش الموافقة ابتداء وانتهاء، وإنما بيّن لهم لما خلع نعليه، أن جبريل جاءه وأخبره أن فيهما قذرا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب على في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا.
طيب، هذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا دخل البيت استاكى. هذا الوقت بالذات وهذا الفعل، فعل السواك في دخول البيت، هذا فعل بيان لأي شيء؟ ليس فيه إيش ما يسبق حتى يبين، وإنما هو فعل مستأنف لحظة الدخول البيت، ليس لحظة إيش الوضوء أو قبل الصلاة أو الاستياك إيش المعهود، ها، من السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هو يتكلم عن هذه اللحظة. سأل ماذا إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، ماذا يفعل، بأي شيء يبدأ؟ قال بالسواك. فهذا الفعل من حيث هو فعل، فهل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأسى؟ يتأسى، لأن الأصل فيه أنه تشريع. نعم.
قال أحسن الله عليكم: مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا.
غسل الوجه ثابت بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه مأخوذ من المواجهة، فالرجل إذا أخذ الماء ليغسل وجهه فإن الماء ينسدل وقد يعني يصل بشرته، فلا يحتاج حينئذ إلى تخليل اللحية بالماء. واضح؟ طيب، ففعله التخليل هو من قبيل المندوب إليه، وليس بيانا لغسل الوجه، ليس بيانا لغسل الوجه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال بين يديه قولا ما أو يفعل بين يديه فعلا ما، فمجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم هذه الحال دليل على جوازه، دليل على إيش؟ جوازه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا. نعم.
قال مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به.
هذه الصورة الأولى وقع وهو يعلم، وقعت هذه الأمور وسمع هذه الأقوال وهو يسمع ويرى، لكن قد تقع أشياء في بيوت الناس وهو لا يعلمها أو خارج المدينة وهو لم تبلغه، فما حكمها؟ نعم.
قال رحمه الله فما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
طيب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ويسمع هو حجة، وإقراره اكتسب الحجة من إقرار الله عز وجل له، والله عز وجل يعلم ما كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ما لم يكن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم مآله إلى الله وهو الآمر الناهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يرى وقد يسمع فيقر، واكتسب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحجية من إقرار الله عز وجل له، لأنه قد يقر ولا يكون صوابا فينزل جبريل عليه السلام فيخبره، فإذا أقر وكان حقا لم ينزل عليه شيء، ولو أقر وكان خطأ لنزل جبريل عليه السلام فأرشده وأخبره. والصورة هذه لا يختلف الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في عدم حضرته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أحسن الله إليك ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما أضيف
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. نعم. وأنت ينبغي أن تتأسى، لكن هذه الصفات يهبها الله عز وجل لمن يشاء، لا بأس أنك تحاول أن تعود نفسك على الشجاعة لتكون شجاعا، وتعود نفسك أن تكون كريما فتكون كريما بإذن الله عز وجل. فهذه الصفات إيش؟ خلقية يتشبه بها ويسعى في تحقيقها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لكن الصفات الخلقية لم يرد فيها أن الإنسان يسعى لتغيير خلقته. ها؟ نعم.
قال أحسن الله إليك ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير.
نعم.
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
الأخبار من حيث إضافتها قد تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الخبر إليه صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع. كان يقول مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث إيش؟ مرفوع، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند. وقد يرفع لكن من حيث الحكم، كان يخبر الراوي فيقول الصحابي: أمرنا، نهينا، قيل لنا، فهذا مرفوع إليه إيش؟ حكما. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
هذا القسم الثاني من الخبر المضاف إلى الصحابي. فالصحابي إما أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو يرفع إلى زمنه فيكون من قبيل الحكم: نهينا وأمرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان هكذا تضيف أو يضاف إلى الزمن. النوع الثاني وهو الموقوف، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. هذه الإضافة ينبغي أن تتصف بشيء، أنا لا يثبت له حكم الرفع. يعني في الأولى يقول: كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهينا. الثانية لا 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 يذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كنا نفعل وكنا نقوم وكنا نؤمر وكنا ننهى. فهذا إيش يقول الشيخ؟ هو حجة، لكن بشرط ألا يخالف قول إيش صحابي آخر، أو ألا يخالف حديثا مسندا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرف الصحابي بقوله: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم، سواء قلت الصحبة أو طالت، لكن فضل الصحبة يتفاوت، لكن الجميع كلهم صحابة، لكن هذا له حظ قليل من الصحبة وهذا له حظ عظيم من الصحبة. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله: والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
المقطوع هو الذي أضيف إلى التابعي وما دون التابعي. طبعا هذه تقسيمات ينبغي أن تدرس في مصطلح علم الحديث، فهذا هو الشأن الذي ينبغي أن يبحث فيه، لكن علماء الأصول يبحثون فيها ما يتناسب معهم فيما يحقق الاحتجاج أو عدمه. نعم.
قال: والتابعي من اجتمع بالنبي بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
طيب، هذه طرق وصول الخبر إلينا، إما أن يكون من طريق متواتر وإما أن يكون من طريق آحاد. المتواتر هو الخبر الذي يرويه طائفة أو جماعة من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس، يعني انتهى بهم الأمر إلى إخبار عن شيء خاضع للحس لا للعقل. أما الآحاد فهو ما سوى المتواتر، فالآحاد يزداد شيئا فشيئا فشيئا حتى ينتقل إلى المتواتر. ما دون المتواتر هذا يسمى كله إيش؟ آحاد. والآحاد قسمها الشيخ رحمه الله إلى صحيح وحسن وضعيف. ولو أنه قسم إلى صحيح وغير صحيح ودخل في الصحيح: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، لكان إيش؟ أوضح. والضعيف ما سوى الصحيح بجميع دركاته، والذي يحتج به هو ما كان من قبيل إيش؟ الصحيح، ولو كان في أقل رتبة من رتبه، لأن هذا هو الذي يحتج به. أما ما عدا فلا يحتج به، لأنك تريد أن تبني عليه حكما، فكيف تبني حكما على شيء لم يصح ولم يثبت؟ هذا من التقول في دين الله عز وجل. نعم.
قال: أحسن الله إليك. صيغ الأداء،
صيغ الأداء لها أهمية عند الأصوليين من المكانة والدرجة التي ينبغي التفطن فيها، فإن علماء الأصول يفاوتون في رتبة وترتيب الأحاديث النبوية. فمثلا: حدثني وأخبرني وشافهني وأنبأني، هذه لها عندهم درجة عليا، وسمعت، أما قال فهي أقل درجة من الدرجة السابقة، أو عن، هذه أقل. ما الفائدة من هذا التقسيم والترتيب؟ هو أن لو وجد بعض الروايات التي حكى فيها الراوي بالدرجة العليا فقال حدثني وأنبأني أو أخبرني، وآخر روى نفس الحديث وضاف فيه لكنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمكن الجمع ما بين هذه فبها ونعمة، وإلا قدمت رواية التي تنفي احتمال السماع من غير النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: للحديث تحمل وأداء. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، والثاني أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، والثالث أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. والرابع العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا. وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. الإجماع. قال رحمه الله: تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، والإجماع حجة.
طيب، هذا تعريف الإجماع. الإجماع الاتفاق هو العزم، والإجماع من حيث الدليل الشرعي الذي يستدل به هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. فاتفاق قيد يخرج به الخلاف قل أو كثر، اتفاق مجتهدي أمة محمد، المجتهدين قيد خرج به ماذا؟ غير المجتهدين من العوام والصبيان والمجانين. مجتهدي أمة محمد قيد خرج به اتفاق مجتهدي غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وغيره، فإجماعهم لا عبرة به وفاقا وخلافا. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قيد خرج به اتفاق الصحابة ومن ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فالحجة في قوله أو فعله أو تقريره. بعد وفاته على حكم شرعي في زمن من الأزمان في عصر من العصور، بمعنى أن الإجماع ينعقد من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكرر هذا الإجماع وقوعا لكن إلى قيام الساعة، لكن قد يكون ظاهرا في وقت صعبا في وقت آخر. على حكم شرعي قيد يخرج به ما كان إجماعهم على حكم عقلي أو حكم عادي أو حكم عرفي أو ما شابه ذلك. نعم.
قال أحسن الله إليك: والإجماع حجة لأدلة منها. أولا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. والثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والرابع أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إذا إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. قال: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة انتهى. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإن أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه. شروط الإجماع. للإجماع شروط منها: أولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، والثاني لا يسبقه خلاف مشهور خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
طيب، الإجماع وأنواع الإجماع تنقسم إلى قولي نطقي أو سكوتي، وكل منهما إما ينقل نقلا متواترا أو نقل أحد، فكم الصور؟ أربعة. فالقطعي القولي المنقول نقلا متواترا هذا هو القطعي، يقابله السكوت المنقول نقلا أحاديا، وما بين هذين إما قولي منقول نقلا أحد أو سكوتي منقول نقل تواتر. فهذه أربع درجات: أقواها القولي المتواتر، وأقلها الأحادي السكوتي، والدرجتان الباقيتان متفاوتة من حيث القوة والضعف. ومتى ثبت صحة الإجماع وجب العمل به كالخبر. نعم.
قال أحسن الله إليك: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. هذا تكرر الشيخ. قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه،
هذا هو الإجماع السكوتي.
قال أحسن الله عليك: واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل لا ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم على الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.
طيب، بارك الله فيكم.
أحسن الله عليك وبارك الله فيكم.